الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن ابن عباس أخبره أن أبا سفيان أخبره أن هرقل عظيم الروم أرسل إليه في ملأ من قريش، وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش، فأتوه وهم بإيليا، فدعاهم إلى مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم قال لترجمانه: قل لهم أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: قلت أنا أقربهم به نسبا. قال لترجمانه وللناس حوله: قربوهم، قربوا هذا واجعلوا أصحابه عند ظهره. ثم قال له: قل لهم إني سائل هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه. فقال أبو سفيان: والله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عليه. نعم، يكذب على رسول الله يوم أن كان مشركا، لأن الصدق في بيان أحوال رسول الله عند عظيم الروم سيرفع من شأنه. لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عليه. قال لترجمانه: قل له ما نسبه فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب. قال: هل ادعى هذا الأمر أحد قبله؟ قال: لا. قال: هل كان في آبائه من ملك؟ قال: لا. قال له بعد ذلك: أيتبعه ضعفاء الناس أم أشرافهم؟ قال: بل ضعفاؤهم. قال: هل يزيدون أم ينقصون؟ قال: بل يزيدون. قال: هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال: لا. قال: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا. قال: هل يغدر؟ قال: لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو صانع فيها. قال أبو سفيان: لم يمكنني أن أدخل في ذلك من كلمة غير هذا، نحن منه في مدة لا ندري ما هو صانع فيها. وكان يظن أبو سفيان أنه قد أوقع نكاية برسول الله، ولكن الرجل لم يصدر منه غدر إلى ساعتنا هذه، فلا زال يحمل معالم الكمال والثناء، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو صانع فيها. قال: هل قاتلتموه؟ قال: نعم. قال: كيف كان قتالكم إياه؟ قال: الحرب بيننا وبينه سجال، ننال منه وينال منا. قال: بماذا يأمركم؟ قال: يقول: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. قال هرقل لترجمانه: قل له سألتك كيف نسبه فيكم، فذكرت أنه فيكم ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في أنساب قومها، وسألتك هل ادعى هذا الأمر أحد قبله أي منكم؟ فذكرت أن لا. فقلت لو كان ذلك لكان رجلا يأتسي بقول قيل قبله. وسألتك هل كان في آبائه من ملك؟ فذكرت أن لا. فقلت لو كان في آبائه ملك لقلت إنه رجل يطلب ملك آبائه. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت أن لا. فقد أعلم أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على ربه. وسألتك هل يغدر؟ فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك كيف كان قتالكم إياه؟ فذكرت أن الحرب بينكم وبينه سجال، وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لها العاقبة. وسألتك بماذا يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم بعبادة الله وحده لا شريك له، فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظنه فيكم. ولو أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. وللحديث بقية. شاهدنا من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يحمل مكارم الأخلاق وينشرها في الناس، شأنه في ذلك شأن الأنبياء قبله. إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، أخرجه أهل السنن من حديث أبي هريرة. ومن هذه المكارم التي نص عليها في الحديث تحريم الغدر، أن الرسل لا يغدرون. فالغدر إخواني في الله، الغدر معاشر السامعين، هو من شيم الكفار والملحدين والزنادقة والمشركين. روى البخاري في صحيحه من حديث عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اعدد ستا بين يدي الساعة، موتي وفتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كعقاص الغنم، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون بكم، يأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000 يغدرون بكم. هذا وصف الكفار، وليس وصفا للمسلمين، ليس وصفا للمؤمنين، ليس وصفا لعباد الله الصادقين، هو وصف للمنافقين. جاء في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 4 من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. كذلك الغدر إخواني في الله لا يتواصى به المؤمنون، بل يتواصون بالوفاء بالعهود والعقود. جاء في مسلم من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم يقول للجمع: اغزوا على اسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. الحديث شاهدنا منه لا تغدروا، وهذا خطاب يوجه إليهم في مقاتلة الكفار، فما بالك بالغدر الذي يقع بأولياء الله وبالمؤمنين؟ إن هذا والله أشد جرما. اغزوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا، أي تشرحوا الجثة وتعبثوا بها، هذا لا ينبغي. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. إن المؤمنين الصادقين عباد الله قد يغدر بهم في بعض المواطن، وذلك لكرمهم ولسماحتهم ومحبتهم الخير للغير، فربما غدر بهم في بعض المواطن، ولكن ليسوا بعد وقوع الغدر بهم خائبين من فضل الله وولايته ونصره لهم. نعم، جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك أن رعلا وذكوان وعصية وبني لحيان استمدوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عدو لهم فأمدهم بسبعين من الأنصار. قال أنس: كنا نسميهم القراء في زمانهم، كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل، فلما وصلوا إلى بئر معونة غدروا بهم وقتلوهم، قتلوا الخلص من عباد الله، قتلوا القراء، قتلوا سبعين قارئا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فحزن عليهم أشد الحزن، ثم قنت في الصبح شهرا يدعو على أحياء من العرب على رعل وذكوان وعصية وبني لحيان. قال أنس: إنا قد قرأنا فيهم قرآنا ثم إن ذلك رفع، بلغوا عنا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، فرضي عنا وأرضانا. ويل للغادر، ويل للغادر من يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، من يوم يكون خصمه في ذلك اليوم رب العالمين سبحانه وتعالى يكون الله خصمه. ويل له من هذا المصير المشؤوم. جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ربه في الحديث القدسي: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، أعطى المواثيق للناس بي ثم غدر بالطرف الآخر، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. ناهيك عن مشهد الفضيحة، ناهيك عن مشهد الفضيحة قبل مباشرة العذاب التي يقع الغادر في مستنقعها بل في لظاها. جاء في مسلم من حديث أبي سعيد الخدري وفي البخاري من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدره، لواء يعرف الناس، يعرف العالم أن هذا غادر وأن هذه غدرته. بل والله من أشد الفضيحة عليه أنه تكشف سوءته ويركز على أم رأسه ويغمد هذا اللواء في دبره. لكل غادر لواء عند استهي يوم القيامة، أي عند دبره. سبحان الله، فضيحة، وأي فضيحة عندما يأتي يوم القيامة يحمل غدرا فيرفع الله لواء الغدر على سوءته وتكشف سوءته للناس حتى ينظر الناس إلى الفضائح التي وقع فيها، لأنه كان ينتهز غرة من الآمنين فيوقع بهم غدرا. وهذا من الظلم إن كان فيه خرم للمواثيق والعهود. نعم، إن المؤمن الصادق يحرص كل الحرص على عدم مطاوعة الغادر إذا عرف غدره، بل يثبت ويستنصر بالله، والله ناصره ومؤيده ومولاه، ولن يضيع حتى وإن كانت الوفاة، حتى وإن كان الموت، فإن هذه نهاية مكللة بالعز والناموس. جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث 10 عينا إلى مكة وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري، وهو جد عاصم بن عمر بن الخطاب. نعم، فلما كانوا بالهده بين مكة وعسفان ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان، فنفروا لهم بقريب من 100 رام فاقتصوا آثارهم، فوجدوا مأكلهم التمر في منزل نزلوه، فقالوا: إن هذا تمر يثرب، فاتبعوا آثارهم. فلما أحس بهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى موضع فأحدق بهم القوم من كل جانب، فقالوا لهم، أي المشركون: انزلوا وأعطوا العهد بأيديكم، وأعطوا بأيديكم، ولكم العهد والميثاق ألا نقتل أحدا منكم، هذا عهد من مشرك، وكيف الأمان لمشرك؟ قال: أعطوا بأيديكم ولكم العهد والميثاق ألا نقتل منكم أحدا. قال عاصم بن ثابت: أما أنا فلا أنزل على ذمة مشرك، اللهم أخبر عنا نبيك، اللهم أخبر عنا نبيك. فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما ثم نزل على العهد والميثاق ثلاثة منهم خبيب وزيد بن الدثنة ورجل آخر. وبعد ذلك لما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم ثم ربطوهم بها، فقال الرجل الآخر: الله أكبر، هذا أول الغدر، والله لا أصحبكم، إن لي بهؤلاء أسوة، إن لي بهؤلاء أسوة، يعني القتلى الصرع بين يديه. فعالجوه بعدما جروه ليأخذوه معهم، فأبى أن يصحبهم فقتلوه، ثم انصرفوا بخبيب وزيد بن الدثنة حتى باعوهما بمكة. وكان قد اشترى خبيبا، فاشترى خبيبا بنو الحارث ابن عامر ابن نوفل ابن عبد مناف، وكان خبيب هو قتل الحارث يوم بدر. وكان الأمر الذي أخبركم به حصل بعد وقعة بدر، فأخذوه عندهم أسيرا حتى أجمعوا على قتله، يريدون الانتقام، ولكن ليس بهذا، ليس بالغدر، نعم يريدون الانتقام، أجمعوا على قتله. فطلب خبيب من بعض بنات الحي موسى يستحد بها أن يتطيب للقاء ربه، يأخذ بخصال الفطرة، فأعطته ذلك الموسى، فدرج بني لها وهي غافلة، فأقعده خبيب في حجره والموسى بيده. فلما رأته المرأة، رأت ولدها في حجر خبيب، أخذها خوف شديد وفزعت فزعة، عرفها خبيب. قال خبيب: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك. فقالت هذه المرأة: والله ما رأيت أسيرا مثل خبيب، لقد رأيته يأكل قطفا من عنب بمكة وما بها من ثمرة وهو موثق بالحديد. سبحان الله. بعد ذلك أخرجوه من الحرم إلى الحل ليقتلوه، فقال وهو في الطريق: دعوني أصلي ركعتين. فتركوه فركع ركعتين، فقال: والله لولا أن تحسبوا أن ما بي جزع لزدت من الصلاة. ثم قال: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. وقال أيضا: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي. فقتلوه، وكان ملأ من قريش قد بعثوا رسلا إلى جثة عاصم بن ثابت أمير السرية يقطعوا منه قطعة حتى ينظروا هل هو هو، لأنه قتل رجلا من عظماء المشركين يوم بدر. شاهدي هو هنا أن الله عز وجل أكرم عاصم بن ثابت عندما امتنع من مطاوعتهم على الذهاب بل والنزول على عهدهم، أكرمه بظلة من الدبر، وهو ذلك الذي يشبه النحل لكنه كبير الحجم، فيلسع نعم ويلدغ بشوكته. ذهب الرسل ليأتوا بقطعة من عاصم بن ثابت، فسلط الله هذا الدبر مثل الظلة عليهم، فلم يستطيعوا أن يأتوا منه بشيء. حفظ الله عاصم بن ثابت. فكذلك من عرف غدر الغادر لا يطاوعه على غدره، وإن كانت النهاية فهي نهاية مكللة بالعز والناموس كما أخبرنا أو كما أسلفنا. نعم إخواني في الله، إن خواص أهل العلم في هذا العصر قد انتقدوا بعض الجماعات الإسلامية في الساحة بسبب ما يحصل منهم من المخالفات، التي منها الغدر بالمعاهدين والمستأمنين، وهم في ذلك ممتثلون قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. نعم ينتقد خواص أهل العلم هذه المخالفات من تلك الجماعات، نعم، ولا يحابون أحدا في دين الله. روى مسلم من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أغزوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا. وفي البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص وهو في كتاب الهدنة والموادعة من صحيح البخاري: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. معاشر السامعين، إن من أعظم الغدر في هذا العصر ما يحصل من الرافضة في بلاد المسلمين، في بلاد المسلمين كأفغانستان والعراق وفي بعض المواطن من بلاد الحرمين، حيث يبحثون عن جثث الصحابة، عن جثث الصحابة في البقيع، في البقيع الطاهر، لينبشوها من التراب، ثم بعد ذلك يعذبون من شاء في نظرهم من الصحابة، وقد قبض عليهم رجال الأمن وأدبوهم. نعم، وكان آخر مخازيهم ما حصل في اليمن الميمون في بلاد الإيمان والحكمة من الغدر المتكرر. نعم، وكانوا بالأمس القريب يذكرون لأهل السنة الذاهبون والراجعون إلى صعدة، إلى دار الحديث بدماج، أنكم ضيوف عندنا وأهلا وسهلا وحياكم الله، تفضلوا، ليس بيننا وبينكم شيء. وأهل السنة يعرفون غدرهم ومكرهم، وأنهم ينظرون الفرصة ينتهزونها للوقيعة بأهل السنة. نعم، بعد ذلك يبادئون بالغدر والخيانة، فيقتلون بعض الطلاب وهم راجعون من دار الحديث بدماج إلى قراهم المتاخمة لقرية دماج. هكذا اعتداء اعتباطي بغير سابق اعتداء من أهل السنة، هذا شأنهم والله، هذه صفاتهم، الغدر سجيتهم، الغدر شيمتهم. نعم، وبعد ذلك شب فتيل الحرب بين أهل السنة وبين الرافضة، وتزامن ذلك مع الحرب السادسة لهم مع الدولة. نعم، ثم كسر الله شوكتهم فاضطروا إلى الصلح، وبعد ذلك أوقعوا غدرا آخر بأهل السنة، وهم قد أعطوهم المواثيق والعهود ألا يعتدوا على أحد. قتلوا الشيخ عادل السياغي يرحمه الله وولده، وآخر غدرا اعتباطيا بغير سابق اتفاق على نقض العهد، وإنما ذلك اعتباط لأن شيمتهم الغدر. وبعد ذلك يوفون بالعهود في الظاهر ويعطون المواثيق والعهود أنهم لا يغدرون، فيقتلون طالب علم وهو يوسف الصنعاني رحمه الله، ذهب إلى مدينة صعدة يأخذ بعض الغراء لفراش المسجد، والله لم يذهب مقاتلا ولا غادرا لأحد ولا معتديا على أحد، فقتلوه غدرا وخيانة ونقضا للصلح الذي بينهم وبين سائر الناس في مدينة صعدة. ثم بعد ذلك أحكموا الخناق على قرية دماج في الحصار الآثم بغير سابق إشعار بنقض العهد والصلح الذي بينهم وبين غيرهم، فأحكموا الخناق على ما تسمعون وسمعتم. نعم، وبعد ذلك جاءت وساطات كبيرة للصلح، فوقع هذا الطرف الظالم الغاشم الغادر الذي لا يستطيع أن يتنصل من غدره لأنه شيمته، ومنه انبثق هذا الظالم من مستنقع الغدر والخيانة. يعطون المواثيق والعهود أنهم ينزلون من جميع الجبال المحيطة بقرية دماج، أو قبل ذلك، نعم قبل ذلك، يتركون جبل البراقة وجبل المزرعة لجند من الدولة، لجيش من الدولة، يختارهم الشيخ يحيى بن علي الحجوري حفظه الله ونصره وأيده، يختارهم بنفسه. وبعد ذلك إخواني في الله، ما شعر الناس بعد هذه الاتفاقية التي مطلوب تثبيتها على أرض الواقع إلا ووابل من القذائف الهاون والمدافع يصب على رؤوس الطلاب في البراقة وجبل المزرعة، حتى أسفر ذلك الحادث المرير والإجرام عن قتل ما يقرب من 30 طالب علم وحافظ للقرآن وشيخ وباحث ومؤلف. هذا غدر، هذه خيانة، والله لا ينصركم الله، والله لا يمكن لكم الله في أرضه وعباده وبلاده، لأنكم غادرون. وبعد ذلك يخضعون للصلح في الآونة الأخيرة عندما رأوا قبائل اليمن تدفقت من جميع المحافظات لنصرة الملهوفين والمستنجدين والمستنصرين بهم، ذهبوا، لهم أبناء ولهم بنات ولهم نساء في تلك القرية، لا يعتدون على أحد ولا يضرون بأحد، يطلبون العلم، يتفقهون في الدين. فذهب القبائل بغيرة وحمية لنصرة هؤلاء المظلومين، فخضع هؤلاء الخونة الجبناء للصلح، وبعد ذلك لم يحصل منهم إلا الغدر. بلغنا أنهم أطلقوا نيرانا على بعض المتارس على القبائل في الخطوط الأمامية في منطقة وائلة وهم آمنون، وبينهم وبين القوم هدنة، لكن يا إخواني هؤلاء غدارون، هؤلاء خونة، لا يتم لهم عهد ولا ميثاق. نعم، وهذا تاريخهم، ورثوه عن أسلافهم، لا ينبغي أن نتغافل ذلك. نعم، لو كانوا درسوا عقيدة السلف لعرفوا مسألة الوفاء في العهود والمواثيق. أذكر لكم على سبيل المثال ما حصل من معاوية رضي الله عنه وأرضاه، الذي يطعنون فيه الليل والنهار. جاء في صحيح ابن حبان بسند صححه الأرناؤوط بشاهده من حديث سليم بن عامر أن معاوية بن أبي سفيان عقد صلحا مع الروم، عقد صلحا مع الروم، فكان يسير في طريقه إليهم حتى إذا انتهى العهد غزاهم عن قرب، فإذا بهم يأتيهم رجل على فرس أو على برذون فيقول: الله أكبر الله أكبر، وفاء لا غدر، وفاء لا غدر. فالتفتوا فإذا هو عمرو بن عبسة الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. نعم، ما بالك يا عمرو؟ ماذا تريد يا عمرو؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان بينه وبين قوم عقدة أو عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء. فلما سمع معاوية هذا الخبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق عمرو بن عبسة الصحابي الجليل، قفل بالجيش راجعا إلى مقر إمارته. فهل لا عرفتم طريقة أسلافكم في الوفاء بالعهود؟ هو يمشي في مملكته حتى إذا انتهى العهد بينه وبين الخصم غزاه عن قرب، ولكنه رجع بجيشه الجرار إلى الوراء حتى لا يحرك ساكنا إلا بعد انتهاء العهد والميثاق. نعم، هم درسوا عقيدة ابن العلقم وابن نصير الدين الطوسي وأبي سعيد الجنابي الذي قتل 30,000 من حجيج بيت الله الحرام، هم يدرسون هذه التواريخ. نعم إخواني في الله، ولا غرو، فإن من يكون غادرا إنما يتشبه في غدره باليهود الذين ليس لهم عهد ولا ميثاق. هذا هو السلف، وبئس السلف، بئس السلف اليهود. جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أنه لما فتحت خيبر أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة مسمومة، فقال: اجمعوا لي من كان هاهنا من يهود. فجمعوهم له، فقال: هل أنتم صادقية عن شيء إن سألتكم؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم. قال: من أبوكم؟ قالوا: أبونا فلان. قال: كذبتم، أبوكم فلان. قالوا: نعم يا أبا القاسم صدقت. قال: هل أنتم صادقية عن شيء إذا سألتكم؟ قالوا: نعم، وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. قال: من أهل النار؟ قالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلفونا فيها. قال رسول الله: كذبتم لعمر الله، لا نخلفكم فيها أبدا. هل أنتم صادقية إن سألتكم؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم. قال: هل وضعتم في هذه الشاة سما؟ قالوا: نعم. قال: ما حملكم على ذلك؟ قالوا: أردنا إن كنت نبيا، والله لقد علموا أنه نبي كما يعرفون آباءهم، إن كنت نبيا لن يضرك ذلك، وإن كنت غير ذلك استرحنا منك. فهؤلاء القوم الغادرون هم أسلاف هؤلاء الخلف، بئس الخلف وبئس السلف، ولا غرو. فإن مؤسس الرفض إخواني في الله هو عبد الله بن سبأ اليهودي، هذا هو وجه المناسبة. كما قال ذلك، أعني تزعم عبد الله بن أبي لهذه الفرقة الهالكة، قال ذلك الأجري في الشريعة، وقاله ابن تيمية في مجموع الفتاوى، وقاله ابن عساكر في تاريخ دمشق، وقاله الشهرستاني في الملل والنحل، بل يعترف بذلك كبار هؤلاء القوم كالقمي في المقالات والفرق، والخنساري في روضة الصفاء، والمرتضى في المنية والأمل، ويحيى بن حمزة في الرسالة الوازعة. كلهم يشهدون أن مؤسس هذه الفرقة هو عبد الله بن سبأ اليهودي، فهذا إذا ظهر فيه السبب بطل العجب إخواني في الله. وهذه كلمة شكر توجه إلى مشائخ وعقلاء ووجهاء وأعيان الزيدية من المعتدلين الذين في محافظة صعدة وفي غيرها من المحافظات، فإنهم على أقل تقدير في هذا الوضع الراهن وقفوا موقف الحياد، لم يقفوا مع هذا الطرف ولا مع هذا الطرف، وهذا قد يكون فيه غضاضة إذ لم ينصروا المظلوم، ولكن على أقل تقدير أن هذا قد أقض مضاجع الرافضة في صعدة، فصاروا يسحبون الزيدية من البيوت بالقوة حتى قد وجد قتيل في مدينة كتاف طريح على الأرض، فأخذ جواله واتصلت أمه تقول ادفنوا ولدي ادفنوا ولدي، والله لقد عدى عليه هؤلاء الظلمة وأخرجوه من بيته بالقوة. سبحان الله، هكذا يتقون شر الرافضة وهم يطردونهم إلى المنازل وإلى البيوت، هذا والله من الظلم. ينبغي أن تقف الكلمة وأن تجتمع الكلمة ضد هذا الباغي الخائن الذي لا يوافقه اليمنيون الشرفاء، وإنما هو فكر دخيل من دولة إيران كما يعرفه كل ذي لب. نعم عباد الله، هذا كلام نختم به المقام، نقول لمن يعنيه الأمر: هل يليق بالمحسن أن يخذل؟ هل يليق بأهل المعروف أن يجحدوا؟ لا والله، ينبغي أن يرفع البغي عنهم على أقل تقدير، وهم محسنون ومواقفهم مشرفة، ينبغي أن يعامل المحسن بالإحسان. نعم، قال الإبشيهي رحمه الله: كم أوقع الغدر في المهالك من غادر، وضاقت عليه من موارد الهلكات فسيحات المصادر، وطوقه غدره طوق خزي فهو على فكه غير قادر، يا واعدا أخلف في وعده، ما الخلف من شيمة أهل الوفاء، ما كان ما أظهرت من ودنا إلا سراجا لاح ثم انطفى. غدرت بأمر أنت كنت جذبتنا إليه، وبئس الشيمة الغدر بالعهد. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يرزقنا علما ينفعنا، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.